بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من الجهات المبحوثة في أصالة الصحة هي اعتبار إحراز العمل الجامع بين الصحيح والفاسد في جريان أصالة الصحة، بمعنى أن الشك في صحة عمل الغير تارة يكون من جهة صحته أو فساده بعد إحراز تحقق أصل العمل، كما لو رأينا شخصا يصلي على ميت وقد أحرزنا أنه قصد الصلاة على الميت، ثم شككنا في صحة صلاته أو بطلانها، فهنا تجري أصالة الصحة، لأن هذه الحالة هي القدر المتيقن من قيام السيرة. وتارة يكون الشك في صحة عمل الغير من دون إحراز أصل العمل، كما لو رأينا شخصا يصلي على الميت ثم شككنا بأنه قصد الصلاة على الميت أم أتى بها تمرينان، فهنا لا تجري أصالة الصحة، لأن الشك هنا في الواقع لم يكن في صحة صلاته أو بطلانها، بل يكون الشك في أصل تحقق صلاة الميت، لأن أفعال صلاة الميت من التكبيرات والأدعية من دون قصد صلاة الميت في الواقع لم تكن صلاة على الميت، وإن كانت صورة صلاة. وحيث أن مرجع الشك في هذه الصورة إلى أصل تحقق العمل لا في صحته أو فساده، فلا تجري أصالة الصحة، إما للجزم بعدم قيام السيرة على ترتيب الآثار في هذه الصورة، أو لا أقل من الشك في قيام السيرة على ذلك. والشك في قيام السيرة مساوق لعدم قيامها. وقد ذكرنا شبيها لهذا المطلب عند حديثنا في قاعدة الفراغ، حيث قلنا هناك الشخص الذي أحرز بأنه قصد الغسل ثم بعد الفراغ من الارتماس شك في صحته أو فساده، يكون المورد مجرى قاعدة الفراغ. ولكن إذا بعد الارتماس شك بأنه قصد الغسل عند الارتماس أم لا، بل ارتمس من أجل التبريد مثلا، فإن قاعدة الفراغ لا تجري هنا أيضا كذلك. نعم، لا بد وأن يتمحض الشك في صحة فعل الغير أو فساده، وأما إذا لا انجر الشك إلى أصل تحقق الفعل فلا مجال لجريان أصالة الصحة. وبناء على ذلك، لو كان الفعل الصادر من الغير من العناوين القصدية كالصوم والصلاة مثلا، ففي هذه الأفعال القصدية إذا أحرز بأن الغير قد قصد صلاة العصر مثلا ثم شككنا بصحتها أو فسادها فإن أصالة الصحة جارية، وأما إذا شككنا أن ذلك الغير وإن كان يركع ويسجد وقد رأيناه ولكن شككنا بأنه قصد الصلاة صلاة العصر في مثالنا أم لا، فلا مجال لجريان أصالة الصحة، لأن الشك في الواقع في أصل تحقق الصلاة لا في صحتها أو بطلانها، وذلك لأن أفعال الصلاة من دون قصد عنوانها لا صلاة واقعا، فيكون الشك في تحقق العمل. ومما يتفرع على ذلك أنه لو استؤجر شخص لإتيان الصوم أو الصلاة عن الميت فأتى الأجير بعمل من صلاة أو صوم لا يدرى أنه قصد به النيابة عن الميت أم لا، لا مجال في هذه الصورة لجريان أصالة الصحة، ولا يحكم بفراغ ذمة الميت، لأن النيابة من العناوين القصدية لا بد من إحرازها في جريان أصالة الصحة. نعم، بعد إحراز قصد النيابة لو شك في صحة صلاة النائب عن الميت أو فسادها من جهة الإخلال بأجزائها أو شرائطها يكون المورد من موارد جريان أصالة الصحة والحكم بفراغ ذمة الميت. أما كيفية إحراز هذا القصد فهو منحصر في إخبار العامل، لأنه لا طريق للعلم الوجداني به ولا يمكن إقامة البينة عليه، لأن القصد أمر قلبي لا يعلمه إلا العامل ولا يعرف إلا من قبله. من هنا يقع الكلام في قبول إخباره مطلقاً سواء كان العامل عادلاً أم لا، كان ثقة أم لا، وذلك لانحصار الطريق به. أم يشترط قبول إخباره بتأتي القصد بشرط أن يكون العامل عادلا حتى يقبل إخباره بأنني قصدت هذا الفعل أو قصدت النيابة التي هي قصدية، أم لا تشترط العدالة بل تكفي الوثاقة في قبول إخباره؟ احتمالات ثلاثة. أما اعتبار إخباره مطلقا وإن كان فاسقا غير متحرز عن الكذب فهذا مما لم يقم الدليل على قبول إخباره، إذن هذا الاحتمال منفي لعدم الدليل عليه. إن قلت هناك موارد في الشرع يقبل إخبار المخبر مطلقا حتى وإن كان فاسقا، لانحصار طريقي به، كما في إخبار المرأة عن كونها طاهرا أو حائضا أو حاملا، مثلا يريدون أن يطلقوها. نعم، ولا بد وأن لا تكون ماذا؟ حائضا، أن تكون في طهر غير المواقعة. فتسأل، إذا قالت طاهرة يجرى، يقبل قبولها، ولا يشترط فيها أن لا تكون فاسقة حتى وإن كانت فاسقة. فإن هذه الموارد نعم ورد في الشرع قبول إخبارها مطلقا، فليكن ما نحن فيه أيضا كذلك. فإذا أخبر وإن كان فاسقا، إذا أخبر بأنني قصدت النيابة هذا المقدار يكفي. قلت أن هذه الموارد ورد الدليل الخاص على قبول إخبارها وإن كانت فاسقة. نعم، فلا وجه للتعدي عن مورد النص إلى غيره. أما اعتبار العدالة فلم يدل عليه دليل أيضا، يعني لا يقبل الخبر إلا من العادل، ما عندنا في الدليل على اعتبار العدالة في قبول خبر المخبر، فيتعين الاكتفاء بإخبار العامل إذا كان ثقة، كما هو المقرر في بحث حجية الخبر من قيام السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة، ولم يردع عنه الشارع، ولذا قالوا بحجية خبر الثقة. والحاصل أن أصالة الصحة إنما تجري فيما إذا كان الشك في صحة عمل الغير أو فساده، وهذا المعنى لا يتحقق إلا بعد إحراز قصد العامل للعمل القصدي. وأما إذا كان الشك في إحراز قصد العامل للعمل القصدي، كان هذا الشك فإن هذا الشك لم يكن شكا في الصحة أو الفساد، بل هو شك في أصل تحقق العمل، فلا تجري أصالة الصحة. إذا عرفنا ذلك، لا بأس بذكر كلام للشيخ الأنصاري قدس سره في مبحث أصالة الصحة في الرسائل، لنرى ما فيه، حيث ذكر بما حاصله إن الفعل الصادر، هسه بتصرف قليل منا، إن الفعل الصادر من المسلم على وجه النيابة عن الغير المكلف، هذا الغير المكلف بالعمل أولا وبالذات كالعاجز عن الحج، يعني هذا العاجز توجه الوجوب والتكليف بالنسبة له، ولكن لعجزه لا يستطيع أن يباشر العمل. فيكون النائب يعني بتسبيب النائب يسقط العمل وجوب العمل عن ذمة المنوبعان. إن لفعل النائب في هذه الحالة، في حالة النيابة، عنوانين. أحدهما من حيث إنه فعل من أفعال النائب، لأنه هو المباشر.
صحيح.
إنزين، أنه فعل من أفعال النائب. ولذا يجب عليه مراعاة الأجزاء والشرائط المعتبرة من المباشر. فإذا كان المباشر يعني النائب رجلا وهو يصلي مثلا عن المنوب عنه وهي امرأة، هو يراعي شرائط الرجل مثل الجهر والإخفاد، بأنه إذا كان صلاة الصبح لا بد من الجهر وإن كانت نيابة عن المرأة التي لا تجب عليها الجهر. وكذلك بالنسبة إلى النيابة في الحج، صحيح أنه المنوب عنه هي امرأة، ولكن من هذه الحيثية لا بد من مراعاة شروط المباشر. وبهذا العنوان تجري في حقه أصالة الصحة، وتترتب عليه جميع آثار الصحة مثل استحقاق الأجرة. مثل استحقاق الأجرة. فإذا شككنا في عمله هنا أصالة الصحة تجري، وتترتب عليها الآثار مثل شنو؟ أنه يستحق أجرة النيابة. العنوان الثاني من حيث أنه فعل للمنوب عنه، حيث إنه بمنزلة الفاعل، هذا المنوب عنه بمنزلة الفاعل، ولكن لا بالمباشرة، بالتسبيب. وكأن الفعل بعد قصد النيابة قائما بالمنوب عنه. وبهذا الاعتبار العنوان الثاني يراعي وظيفة المنوب عنه من القصر والإتمام. فإذا كان ينيب عنه بالصلاة يجب أن يرى بأن ذمة المنوب عنه كانت مشغولة بصلاة القصر، بالصلاة القصرية أم بالصلاة التامة، وينوب عنه. ثم قال قدس سره: والصحة في الحيثية الأولى لا تثبت الصحة من الحيثية الثانية، بل لا بد من إحراز بالنسبة للحيثية الثانية، لا بد من إحراز صدور الفعل الصحيح عنه، أي عن المنوب عنه، على وجه التسبيب. وبعبارة أخرى، إن كان فعل الغير يسقط التكليف عنه، أي عن النائب الغير الذي هو النائب، من حيث أنه فعل الغير، كفت أصالة الصحة في السقوط كما في الصلاة على الميت. الصلاة على الميت لم يكن الوجوب متوجها على الميت، وإنما متوجها لهذا الحي الذي يصلي على الميت. فإذا شككنا في صحة فعله أم لا، أصالة الصحة جارية. وإن كان إنما يسقط التكليف عنه، أي عن المنوب عنه بعد توجه التكليف إليه، من حيث اعتبار كونه فعلا له، أي للمنوب عنه ولو على وجه التسبيب، كما في استنابة العاجز عن الحاج، فإن الاستنابة من آثارها سقوط الحاج عن ذمة المنوب عنه. لم تنفع أصالة الصحة في سقوط هذا التكليف عن المنوب عنه، بل يجب التفكيك بين أثري الفعل في الحيث من الحيثيتين العنوانين اللي ذكرناها، فيحكم باستحقاق النائب الأجرة لجريان أصالة الصحة في عمله، وعدم براءة ذمة المنوب عنه من الفعل لعدم جريان أصالة الصحة فيها لعدم إحراز قصد النيابة، وإذا لم يحرز صدور الفعل الصحيح عن المنوب عنه، لأنه يكون شكا في أصل تحقق الفعل. إذن فرق الشيخ الأنصاري قدس سره بين استحقاق أجرة الأجير، فقال بترتيب هذا الأثر لجريان أصالة الصحة وعدم فراغ ذمة المنوب عنه، فقال بعدم ترتب هذا الأثر لعدم جريان أصالة الصحة لعدم إحراز صدور العمل الصحيح منه. من هنا أشكل عليه السيد الخوئي قدس سره، حيث قال التفكيك بين الحكم بفراغ ذمة الميت واستحقاق الأجرة غريب جدا، فإن مورد الإجارة ليس هو الإتيان بالعمل الصحيح مطلقا، يعني لا بشرط، بل بشرط أن يكون نيابة. هذا مورد الإجارة، فإذا تحقق المورد يستحق الأجرة، وإذا لم يتحقق هذا المورد أن يأتي به نيابة لا يستحق الأجرة حتى وإن جاء بالعمل الصحيح من حيث الأجزاء والشرائط. يعني الشك راح يكون شنو؟ في القصد، في قصد النيابة، في تحقق الفعل. فإن مورد الإجارة ليس هو الإتيان بالعمل الصحيح مطلقا، يعني لا بشرط، بل الإتيان به نيابة عن الميت، يعني بشرط شيء. وقد اعترف قدس سره بعدم ثبوت قصد النيابة بأصالة الصحة، قصد النيابة لا بد من إحرازه، وإلا أصالة الصحة عاجزة عن إثبات هذا الأمر، عن الإحراز للقصد، بل لا بد من إحرازه، فكيف يحكم باستحقاق الأجرة لجريان أصالة الصحة؟ فالصحيح عدم الفرق بين استحقاق الأجرة وفراغ ذمة الميت في عدم ترتبها على أصالة الصحة إلا مع إحراز قصد النيابة. فإذا لأنه أصالة الصحة لا تجري لأن الشك لم يكن بعد الإحراز، فيكون الشك في أصل تحقق العمل. فإذا كان كذلك إذن كلا الأثرين لا يترتب، لا استحقاق الأجرة لعدم تحقق موردها، ولا براءة ذمة المنوب عنه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.